برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان إن بيروت لن تحصل على مساعدات دولية في حال لم يشكل الساسة في لبنان حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات. في الوقت نفسه أشار الرئيس ميشيل عون أنه على الرغم من العوائق التي تواجه المبادرة الفرنسية إلا أنه لابد من النجاح، لأن الأزمات التي يمر بها البلد قد وصلت إلى أقصى حد. فيما قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن رغم ذلك ما زال بحاجة إلى إطار مالي متسق واستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الباحث السياسي توفيق شومان.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب المحلل السياسي توفيق شومان، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي إليك وإلى كل المستمعين.
أهلا بحضرتك أستاذ توفيق. يعني كيف تقيم نتائج مؤتمر الدعم الدولي للبنان الذي عقد في باريس أمس بدعوة من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة؟
يعني بطبيعة الحال هناك اهتمام فرنسي واضح، هذه المحطة الثالثة للفرنسيين الداعية للاهتمام بلبنان. الأولى كانت في الزيارة الأولى للرئيس ماكرون إلى بيروت في 6 أغسطس الماضي، بعد يومين من انفجار المرفأ، الانفجار شبه النووي. الثانية كانت في 1 سبتمبر أيلول الماضي، والآن هذه المحطة الثالثة. ويفترض أيضا أن يشهد هذا الشهر زيارة للرئيس ماكرون إلى لبنان لتأكيد الدعم الفرنسي أيضا للبنان. هذا على المستوى العنوان العام، ولكن على مستوى التفاصيل صحيح بأن هناك نوع من المقررات، وتحديدا بما له علاقة بالمقررات المالية، إلا أنه من خلال هذه المقررات يمكن أن نذهب إلى إجابتين. الإجابة الأولى بأنه حوالي تقريبا 250 مليون يورو مخصصة لدعم لبنان لم تذهب إلى الحكومة اللبنانية ولا إلى المؤسسات الرسمية. السبب بأن المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي فقد الثقة بالسلطة السياسية اللبنانية. المسألة الثالثة أيضا ربط أي مساعدات مالية أو أي قروض مالية بالإصلاحات التي يمكن أن تذهب إليها الطبقة السياسية اللبنانية. للأسف أيضا الرئيس ماكرون قال أمس بأنه أي رزمة من الإصلاحات وأي بند من الإصلاحات لم يتم تطبيقها لغاية الآن، وهذا يعني بأنه أي تعاون مع أي حكومة لبنانية مع أي فريق سياسي لبناني مشروط بما يمكن أن تذهب إليه هذه الطبقة أو هذه الأطراف أو هذه الأفرقة إلى الإصلاحات السياسية. للأسف هنا لابدنا القول بأنه منذ لحظة الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان في آب أغسطس 2019 لم تقدم الطبقة السياسية على أي خطوة إنقاذية وعلى أي خطوة إصلاحية. لذلك نحن أمام نوع من تقاذف المسؤوليات وبالتالي التبرؤ مما وصل إليه لبنان. بناء على ذلك أعتقد بأن التصريحات الفرنسية التي تكاد أن تكون شبه يومية باتت تربط عملية الدعم للدولة اللبنانية بإصلاح عملي على الأرض، وآخر مشاريع الإصلاحات التي سقطت هو التطبيق الجنائي المالي.
نعم أستاذ توفيق، يعني كما قلت حضرتك الرئيس الفرنسي ماكرون يعني قال إن بيروت لن تحصل على مساعدات دولية في حال لم يشكل الساسة في لبنان حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات. يعني السؤال هنا أستاذ توفيق، من الذي يمنع تشكيل مثل هذه الحكومة في لبنان؟
يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن أيضا رمي السهام باتجاه طرف واحد، ولكن مجموعة الأطراف الفاعلة وبالتالي التي يقع على عاتقها تشكيل الحكومة اللبنانية لديها شروط، وهذه الشروط تنطبق عليها قاعدة الشروط والشروط المضادة. لكن بصورة عامة لا أرى بأن تعقيدات الحكومة اللبنانية ناتجة فقط عن ما يقوله التيار الوطني الحر بأن المسألة مرتبطة فقط بتسمية الوزراء المسيحيين. أنا أظن بأن الأمر أبعد من ذلك بكثير. هناك حرب صلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، وكنا شهدنا فصولا من هذه الحرب قبل استقالة الرئيس الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول الماضي. نحن أمام حرب صلاحيات حقيقية بين تيار المستقبل المستقبل وبين الطائرة الوطنية الحر، وبالتالي بين رئيس الحكومة المكلف والذي يفترض أن يشكل حكومته وبين رئيس الجمهورية. المسألة الأخرى أيضا، هناك عقبة أساسية، رئيس الجمهورية يطلب بحسب ما يتم تداوله هنا في بيروت أن يجري الرئيس سعد الحريري مصالحة مع الوزير السابق ورئيس الطائرة الوطنية الحر جبران باسيل مصالحة. هذا الأمر وفق أوساط طائرة المستقبل لن يحصل. فإذا نحن أمام حرب داحس والغبراء أيضا بين طيرين رئيسيين في لبنان، زائد حرب الصلاحيات، زائد أيضا ما يمكن أن أسميه بأنه حتى لو افترضنا بأنه تم التوافق ضمن صورة وضمن قاعدة وضمن شكل الحد الأدنى بتشكيل الحكومة، نحن سنذهب من حرب تشكيل الحكومة إلى حروب داخل الحكومة، إلى حروب صناعة القرار داخل الحكومة اللبنانية. كل الحكومات تقريبا التي تعاقبت في العشر سنوات الأخيرة كانت عبارة عن خنادق وعن حروب يعقبها تسويات ثم حروب ثم يعقبها تسويات. يعني تشكيل الحكومة لن ينقذ البلاد، سوف نذهب من حرب التشكيل إلى حرب صناعة القرار. لذلك لست من الأشخاص الذين يرون أنه في تشكيل الحكومة يمكن أن تتشكل دائرة ضوء، لأنه مجموعة الإصلاحات التي يمكن أن تنطلق منها الحكومة العتيدة لا أعتقد بأن معظم هذه الإصلاحات سوف تلقى توافقا. لذلك قد نراوح، بل أكاد أجزم بأن لبنان سيراوح على مأزقه في الانهيارين المالي والاقتصادي، وربما بعد فترة أيضا المأزق الاجتماعي أو الفوضى الاجتماعية التي بدأت تلوح بالكثير من ملامحها في أكثر من منطقة لبنانية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم أستاذ توفيق، يعني مديرة صندوق النقد الدولي اعتبرت خلال مؤتمر باريس بشأن لبنان أن صندوق النقد الدولي، أو قالت أن صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة لبنان لكنه لا يرى تقدما في تطوير الإصلاحات. هل يعني هذا التصريح إلى أن لبنان لن يحصل قريبا على مساعدة مستعدة؟
صحيح، يعني المعروف بأنه أكثر من 14 جلسة للمباحثات والنقاش بين الحكومة اللبنانية المستقيلة برئاسة الدكتور حسن دياب وبين صندوق النقد الدولي جرد، ومن دون التوصل إلى أي أفق للمباشرة الإجرائية والعملية بالاقتراض من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي يربط عملية الإقراض والمساعدات للبنان بمجموعة من الإصلاحات، وأظن بأنه ربط حقيقة عملية الإقراض للبنان بالإصلاحات أو ببنود الإصلاحات التي وردت أيضا في مؤتمر سادر في العام 2018، وأيضا أصبحت هذه عمليات الإقراض مرتبطة أيضا بالورقة الفرنسية التي تبدأ بإصلاح هيكل لقطاع الكهرباء والتدقيق المالي والجنائي بمصرف لبنان وبمؤسسات الدولة أيضا. كل هذا لم يتم الاتفاق عليه، وفوق ذلك أيضا أن تتفق الأطراف السياسية اللبنانية على أرقام الخسائر المالية. نحن أمام رقمين والفارق بينهما تقريبا حوالي 25 مليار دولار، ولا أعتقد بأنه يمكن لصندوق النقد الدولي أن يدخل بمفاوضات عملية وإجرائية مع اللبنانيين إذا لم يتفقوا على الأقل على الخسائر المالية. إذن هنا بالإمكان أن نقول بأنه الأرضية التي يمكن أن يقف عليها اللبنانيين من أجل الانطلاق نحو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبالتالي الحصول على قرض عام يتراوح بين 5 إلى 10 مليار دولار، هذه الأرضية غير متوفرة. لذلك مديرة صندوق النقد الدولي كانت تتكلم بصورة رقمية وبالتالي بصورة عملية، وبصرف النظر عن الموقف السياسي وعن الموقف العملي وعن الموقف المالي وعن الشروط التي يمكن، الشروط السياسية أقصد، التي يمكن أيضا أن يطلقها صندوق النقد الدولي من أجل تسهيل عمليات الإقراض إلى لبنان، بصرف النظر عن كل ذلك، وهي شروط يعني بالإمكان أن نعتبرها شروط غليظة بدون شك، وشروط أيضا يمكن تصنيفها بأنها غامضة حينا ومتربصة في أحيان أخرى، لأنه رغم كل ذلك لا يمكن الحديث عن أرضية لبنانية مهيئة للتفاوض مع هذا الصندوق. اللبنانيون أو الأطراف السياسية أو الأحزاب اللبنانية أو الطبقة السياسية أو صانعو القرار في لبنان لم يتفقوا بعد، أو على الأقل لم يبنوا الأرضية التي تهيئ للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. لذلك أنه نعود إلى الإجابة الثانية، بأنه طالما أن العملة الصعبة لن تأتي من الخارج عن طريق أي عن مختلف الطرق وعن مختلف السبل، لا يمكن الحديث عن وقف الانهيار المالي عند حد معين. القاعدة الاقتصادية تقول إذا العملة، حتى يمكن أن نخفض العملة الصعبة في الداخل، يجب أن تأتي العملة الصعبة من الخارج، وهذه المعادلة غير متوافرة لغاية الآن، ولا يبدو أنها متوافرة في الوقت القريب.
سؤال أخير أستاذ توفيق، يعني الرئيس ميشيل عون خلال كلمته في هذا المؤتمر تطرق إلى مواضيع عديدة، منها قال أنه مصمم على متابعة تحرير لبنان من الفساد، ومصر على متابعة التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية. يعني ما قام به خطوة البرلمان الأخيرة بالموافقة على رسالة الرئيس عون بإجراء تدقيق يعني في كل مؤسسات الدولة، برأيك تساهم في محاربة الفساد بشكل فعلي وعملي؟
يعني بدون شك أنه هذه، أنا برأيي أنه هي خطوة ظاهرة ولكنها ليست خطوة عملية. الإشكال ليس في مجلس النواب كمكان لاجتماع ممثلي الشعب أو لممثلي الأمة، المسألة ليست هنا. زائد أيضا بأنه القوى السياسية التي تشكل الأكثرية في مجلس النواب هي نفس القوى السياسية التي تشكل الحكومة، وبالتالي من يشكل الحكومة هي نفسها الطبقة السياسية التي تهيمن على مجلس النواب وتهيمن أيضا على الحكومة اللبنانية. لذلك لا أعتقد يعني بأنه الأمر قد يتعدى أكثر من التوصية التي صدرت عن مجلس النواب، أنه مجلس النواب لا يستطيع أن يلزم الحكومة باتخاذ أي خطوة معينة، يمكن أن يصادق على قرارات أو على قوانين صادرة من الحكومة التنفيذية، ولكن على مستوى التشريعي لا يمكن أن يلزمها، بمعنى من المعاني بأنه أي قانون أو أي مشروع قانون لا يصبح نافذا، خصوصا على المستويات المالية أو المعاهدات الدولية أو أي شيء من هذا القبيل، لا يتحول مثل هذا القانون أو مثل هذا القرار أو شبه القانون أو شبه القرار أن يأخذ شرعيته بدون موافقة مجلس النواب. الذي حصل كان هناك صرخة، ولكن هذه الصرخة كانت داخل البيت السياسي الواحد، يعني من رئاسة الحكومة إلى مجلس النواب. لذلك لا أعتقد أنه التدقيق الجنائي المالي يمكن أن يخرج عن هذه التوصية العامة، لأنه تطبيق هذه التوصية العامة هي بيد القوى السياسية اللبنانية، ولا أعتقد بأن التدقيق المالي الجنائي يمكن أن يذهب إلى نتيجة معقولة ومنطقية وحقيقية. أنا أعتقد بأن مسألة التدقيق الجنائي المالي هناك اتفاق غير معلن بين القوى السياسية اللبنانية إلى عدم الذهاب إليه، وبالتالي عدم التوصل إلى نتيجة. وكل ما نسمعه الآن ليس أكثر من خطاب سياسي وليس أكثر من شعار سياسي، وأعتقد بأن الأمر ليس بحاجة إلى قرار من مجلس النواب، ولا بحاجة إلى قرار من الحكومة، ولا أيضا بحاجة إلى قرار من الطبقة السياسية. القوانين اللبنانية، وخصوصا عندما يتم الحديث عن قانون السرية المصرفية، حتى بقانون السرية المصرفية البند السابع من هذا القانون يلزم المصارف اللبنانية بأن تعطي ما لديها من حسابات إذا توجهت إليها السلطات القضائية بسؤال. لسنا، أعود وأكرر، لسنا بحاجة إلى قوانين، بحاجة إلى تنفيذ هذه القوانين، وللأسف عمليات التنفيذ وآليات التنفيذ غائبة وغير حاضرة، ولا أعتقد بأن أحدا يريد أن ينفذ هذه القوانين، لأن الجميع مسؤول على المستوى الإجرائي أو على المستوى المعنوي.
نعم، الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك أستاذ توفيق.
تحياتي.